الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد غر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واختفى أثره أتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه في حلقته 95. انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نستعرض في هذا البرنامج مسائل الفقه المهمة التي تهم الجميع في عبادتهم وحياتهم. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا وهداية وصلاحا وسدادا.
نحن معكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة في باب سجود التلاوة وسجود الشكر. لمن يكون سجود التلاوة؟ ومتى يكون؟ ومتى يكون سجود الشكر؟ وهل سجود التلاوة لازم على كل من مر عليه؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن السجود من الكيفيات التي يكثر أجرها وثوابها. السجود فيه خضوع وتواضع لله جل وعلا، السجود فيه زيادة اتصال برب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك أمرنا بالدعاء وبين أنه من مواطن إجابة الدعاء. وقد ورد في الحديث أن الشيطان إذا رأى ابن آدم يسجد اعتزل ويقول: ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فدخلت النار. والنصوص في فضل السجود وثوابه كثيرة. قال معاذ: أسألك مرافقتك يا رسول الله في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن أنواع السجود التي يتقرب بها لله عز وجل سجود التلاوة، وذلك أن في القرآن آيات خاصة إذا فرغ الإنسان من قراءتها فإنه يشرع له أن يسجد سجود التلاوة. فعندنا 15 موطنا في القرآن إذا قرأها الإنسان شرع له أن يسجد بعدها. أول هذه المواطن في سورة الأعراف في آخر آية منها، فإن العبد إذا قرأ آخر آية من سورة الأعراف استحب له أن يسجد سجود التلاوة. وليعلم بأن سجود التلاوة لا يكون عند ذكر الآية التي فيها لفظ أو عند ذكر اللفظة التي فيها السجود، وإنما يكون عند آخر الآية. فمواطن السجود مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 15 موطنا أغلبها محل اتفاق في الجملة، ولكن هناك مواطن اختلاف في بعضها. من تلك المواطن سجدة سورة صاد، فإن بعض أهل العلم يقول بأنها من مواطن سجود التلاوة كما هو مذهب الجمهور، وهناك من أهل العلم من يقول بأن آية صاد ليس فيها سجدة تلاوة، إنما سجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا، ولم يسجدها لكونها من مواطن سجود التلاوة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، والصواب هو قول الجمهور بأن سجدة صاد من مواطن سجود التلاوة، لأن سورة صاد من مواطن سجود التلاوة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. وكونه أخبر عن داود بأنه سجدها شكرا أو استغفارا لا يعني أننا نسجدها كذلك، نحن إنما نسجدها لأنها سجدة تلاوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها. فقد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد. ومن مواطن السجود المختلف فيها سجدة سورة الحج، فإن الحج سورة الحج فيها آيتان للسجدة، الأولى في نهاية الثمن الأول في عند قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات الآية، والسجود يكون في آخر الآية عند قوله يفعل ما يشاء، وهذا موطن اتفاق بين الفقهاء أنه من محال سجود التلاوة، لكن الاختلاف في آخر السورة في الآية قبل الأخيرة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هل هذا من مواطن سجود التلاوة أو لا؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الموطن ليس من مواطن سجود التلاوة، ونسب إلى مالك والشافعي، والقول الآخر بأنه من سجود من مواطن سجود التلاوة، ولعله أصح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات سجدتين في سورة الحج. أيضا من مواطن الاختلاف سجدات المفصل، والمفصل مراد به السور التي آياتها قصيرة وبينها تفصيل في الآيات، وقد ورد في المفصل ثلاث السجدات، الأولى في سورة النجم في آخرها، والثاني في سورة الانشقاق قبل الأخير، والثالث في سورة اقرأ قبل آخر آية. فهذه ثلاث مواطن وقع الاختلاف فيها، والجمهور على أن هذه المواطن الثلاث من سجود التلاوة خلافا للإمام أبي حنيفة، وقول الجمهور أصوب، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. الذي يقرأ القرآن ويمر بآية سجدة يستحب له أن يسجد عند مروره بآية السجدة، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها وعند قراءته لهذه الآيات. وكذلك إذا كان هناك من يستمع لقراءة القاري فإنه يستحب له أن يسجد سجود التلاوة، فإنه قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجود التلاوة، فدل هذا على أن من استمع فإنه يشرع له أن يسجد سجود التلاوة. أما من لم يكن مستمعا وإنما كان سامعا فإنه لا يشرع له سجود التلاوة. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي يقصد سماع الآيات القرآنية، وأما السامع فإنه يسمعها بدون أن يقصد الاستماع، مر مجتازا بطريق من الطرق وفيه قارئ يقرأ فمر بآية سجدة، فهذا السامع لم يكن قاصدا للاستماع لقراءة هذا القارئ، وحينئذ لا يشرع له أن يسجد سجود التلاوة. ورد عن بعض الصحابة أنهم اجتازوا بقراء يقرؤون آيات سجدة فلم يسجدوا، وذلك لأنهم لم يكونوا مستمعين وإنما كانوا سامعين. ويلاحظ في سجود المستمع أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لو قدر أن القارئ لم يسجد فإن المستمع أيضا لا يسجد، لأن القارئ بمثابة المتبوع مثابة الإمام في مثل هذه المواطن. بعض أهل العلم يقول هذه الحال ليست حال صلاة، وبالتالي لا نلزم المستمع بأن يماثل القارئ في ما يتعلق بأمور سجود التلاوة، وحينئذ لو قدر أن الإمام القارئ لم يسجد فيشرع للمأموم أن يسجد، أي فيشرع للمستمع أن يسجد في هذه الحال. ومسألة موطن خلاف من قديم، ولكل من القولين وجاهته من جهة النظر. يبقى هنا أن نلاحظ أن من لم يكن قاصدا للاستماع في أول الأمر ثم قصده فإنه يسمى مستمعا، لأن العبرة بوقت قراءة آية السجدة. لو قدر أنه اجتاز فسمع القراءة لكنه لم يرد الاستماع ثم بعد ذلك جلس ليستمع فسجد القارئ، شرع لهذا المستمع أن يسجد. سألت عن مسألة وهي هل سجود التلاوة من الواجبات أو من المستحبات؟ جمهور أهل العلم يرون أن سجود التلاوة من المستحبات، والإمام أبو حنيفة يرى أن سجود التلاوة من الواجبات. وأن تعرف أن مذهب الحنفية إذا قالوا عن الشيء بأنه واجب أرادوا به ما أمر به أمرا جازما، لكن الدليل الوارد بالأمر ليس دليلا قطعيا وإنما هو دليل ظني، وإنما هو دليل ظني. والصواب قول الجمهور. الحنفية يستدلون على الوجوب بمثل الحديث السابق أن إبليس قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وبأن آيات السجدة فيها أمر مثل قول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والجمهور يقولون بأن سجدة التلاوة ليست بواجبة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة فلم يسجد، وقرأها عمر وبعض الصحابة فلم يسجدوا، فدل هذا على عدم وجوبها. وقد ورد أنه قرأ آية السجدة في الجمعة الأولى فسجد وسجد الناس معه، وفي السجدة وفي الجمعة القادمة قرأ آية السجدة ولم يسجد فيها، وقال أردت أن أخبركم بأنها ليست من الأمور المتعينات هناك. وصواب القول في هذا هو قول الجمهور، لأن إيجاب سجود التلاوة يحتاج إلى دليل، ولا دليل. من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة أن سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ الجمهور يقولون هو صلاة، وهناك رواية عن أحمد بأنها ليست بصلاة، وهذا مذهب بعض التابعين وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ترتب على هذا مسائل، منها هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة من الحدث الأصغر؟ فلو كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، كما لو كان محدثا وهو يقرأ القرآن فمر بآية السجدة، فهل يشرع له أن يسجد سجدة التلاوة؟ إن قلنا سجود التلاوة الصلاة لم يصح له أن يسجد، وإن قلنا ليس له بصلاة صح له أن يسجد. كذلك أيضا في ستر العورة في بقية أنواع أو شروط الصلاة. من المسائل أيضا هل يشرع افتتاح سجود التلاوة بتكبير عند الخفض وبتكبير عند الرفع وبتسليم بعده؟ إن قلنا صلاة سجود التلاوة الصلاة فإنه تشرع هذه الأمور، فيشرع تكبير قبله وبعده ويشرع تسليم، وهذا شيء من ثمرات هذه المسألة الخلافية. من المسائل المتعلقة بهذا أن من قرأ القرآن في أثناء طوافه فمر بآية سجدة تلاوة فماذا يفعل؟ قال بعض أهل العلم بأنه يسجد للتلاوة حينئذ، لكنه في هذه الحال قد يضايق الطائفين ويجعلهم لا يتمكنون من أداء طوافهم على أكمل الوجوه. ومن هنا نقول بأنه إذا قرأ الإنسان القرآن في طوافه ومر بآية سجدة التلاوة اعتزل الناس في محل الطواف وسجد لئلا يؤذي غيره من الطائفين. وسجود التلاوة لا يقطع التوالي في الطواف، وبالتالي فإنه لا حرج عليه أن يسجد للتلاوة في أثناء طوافه. من المسائل هل المحدث إذا كان يقرأ القرآن يسجد للتلاوة أو لا يسجد. وهذه المسألة من المسائل الخلافية، انبنت على مسألة هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة، والأظهر أنه ليس بصلاة، ومن ثم لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر لسجود التلاوة. من المسائل التي قد تحدث خصوصا تحدث لأئمة صلاة التراويح أن بعضهم يمر بآية سجدة التلاوة فينسى موطن السجود ويجتازه، فنقول في مثل هذا أنه إذا اجتاز محل السجود التلاوة فإنه لا يشرع له أن يعود فيأتي بالآية التي فيها سجدة، لأن سجود التلاوة من المستحبات المؤقتة بوقت والمربوطة بسبب، وقد فات السبب وانتهى ذلك الوقت فحينئذ يقال بعدم مشروعية سجود التلاوة في هذا الحال، يعني أنه ليس من المستحبات، لكن لو قدر أنه عاد فلا حرج عليه في سجوده للتلاوة. أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها خصوصا في حلقات تحفيظ القرآن أنهم يقرؤون السجدة مرارا عديدة، يقرؤون آية السجدة مرارا عديدة. أنت تعرف أن الطلاب يكررون الآية لتبقى في أذهانهم، وقد يكرر الأستاذ الآية على الطالب من أجل أن يحسن قراءتها وأن يعرف كيفية نطقها. ففي هذه الحال هل يتكرر السجود بتكرر تلاوة الآية؟ نقول الأظهر أن سجود التلاوة معقود بسبب هو تلاوة آية السجدة، وهذا قد تلا آية السجدة، فيشرع له كلما كرر آية السجدة أن يكرر سجود التلاوة، ولكنه كما تقدم من المستحبات. فإذا رأى الأستاذ أن تكرار السجود قد يشغل الطلاب وقد يبعدهم عن حفظ القرآن فلا بأس أن يكتفي منهم بسجدة واحدة، وإن كان الأولى أن يكرروا السجدة لأنهم بذلك تبقى في أذهانهم هذه الآية من جهة، ولأنهم حينئذ يتقربون لله عز وجل بعبادة السجود التي هي من أفضل العبادات التي يتقرب الإنسان بها لله عز وجل. ولذلك لو قدر أن الإنسان دخل المسجد شرع له تحية المسجد، فإذا خرج ثم عاد مرة أخرى قلنا لا زالت تشرع في حقه تحية المسجد مرة أخرى. من المسائل المتعلقة بهذا لو كان المستمع لقراءة القارئ في جهة القبلة، أي أنه أمام القارئ، فحينئذ هل نقول تشرع له سجود التلاوة؟ قال الفقهاء لا يشرع له سجود التلاوة في هذه الحال. لماذا؟ قالوا لأن المستمع تابع للقارئ، والأصل في التابع أن يكون خلف المتبوع، ولذلك فإن المأموم يكون خلف الإمام. والصواب في هذا أنه لا حرج في أن يكون المستمع أمام القارئ، وذلك أن هذا الفعل ليس صلاة، وبالتالي لا يشترط له أن يتقدم المستمع على حال القارئ. ذكرنا أن فقهاء الحنابلة يرون أنه لا يصح أن يكون المستمع أمام القارئ ثم يسجد، قالوا لأن المستمع لا بد بمثابة المأموم، والمأموم لا بد أن يكون خلف الإمام، فهكذا لا بد أن يكون المستمع الذي يريد السجود مع القارئ لا بد أن يكون خلفه. لكن مثل هذا القول هو قول الإمام أحمد والشافعي وطائفة من أهل العلم، ولكن هذا القول لا يصح ولا يثبت لعدم وجود دليل يدل على وجوب أن يكون المستمع خلف القارئ، ولأنه علقت مشروعية سجود التلاوة على كون الإنسان خلف على كون الإنسان مستمعا لا على كونه خلف القارئ، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا بأس من أن يسجد المستمع ولو كان أقرب إلى جهة القبلة. أيضا من المسائل التي قد يكثر الحديث عنها مسائل الإمام وعلاقته بسجود التلاوة، هل يسجد في صلاة الجهرية وفي صلاة السرية، وماذا يفعل إذا كان سجود التلاوة في آخر السورة، هل يسجد أو لا يسجد، وهل يلزمه الإتيان بقراءة بعد سجوده ليفصل بين السجود وبين الركوع بقراءة، إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بسجود التلاوة إذا كان في أثناء الصلاة، هل يكبر قبل وهل يكبر بعد، وهل ينبه المأمومين على أنه سيسجد للتلاوة أو لا. كل هذه مسائل متعلقة بسجود التلاوة في أثناء الصلاة، ومن هنا نحتاج إلى تفصيل أكثر فيما يتعلق بسجود التلاوة في أثناء الصلاة. ماذا نفعل؟ ما الحكم إذا سجد الإمام لسجود التلاوة فظنه المأموم ساجدا أو ظنه المأموم راكعا فركع ولم يسجد؟ هذه مسائل أيضا يمكن أن تكون محلا للبحث والسؤال، والناس يسألون عنها كثيرا ويحتاجون إلى معرفة أحكامها.
علنا نبتدئ بها بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله، وكلنا نشكر الشيخ على ما قدم وأجاد به وأفاد، وأسأله سبحانه جل ذلك في ميزان حسناته، كما أشكر لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم عبر هذه القناة، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.